صار التعبد به بدعة، فالصحيح أنه مكروه، وأن المستحب ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهو أن يستغفر الإنسان لهذا الميت ويسأل الله له التثبيت. نعم، بناء على هذا يسمعه، بناء على هذا يسمعه، والميت يسمع قال عن عالهم. ثم في الحديث الذي معنا يقول إذا سئل من قبره وانصرف الناس عنه، كانوا يستحبون أن يقال للميت، معناه إذا انصرف الناس ما يبقى إلا واحد الذي يلقنه. وهذا معناه أننا أو لازمه أننا نختار إنسانا معينا يبقى بعد انصراف الناس ليلقن هذا الميت، وفيه فتنة. فالمهم أن هذه المسألة مكروهة على القول الراجح، لأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجدوى منها قليلة. ثم قال: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. باب الدعاء الميت بعد دفنه. كان المؤلف رحمه الله لما لم يكن ذلك ثابتا عنده جعل الترجمة فيما كان ثابتا عنده، واستطرد استطرادا. ثم قال: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. اتخاذ المساجد في المقبرة وإن لم تكن على القبر، والمقبرة اسم لمكان الدفن المعد لذلك، سواء دفن فيه أم لم يدفن، لكن لا بد أن يكون فيه قبور. فإذا قدرنا أن هذه أرض واسعة وعدت مقبرة وحوط عليها أم لم يحوط وفيها قبور، فإنه لا يحل أن يبنى فيها مسجد، سواء كان هذا المسجد للصلوات غير الجنازة أو لصلاة الجنازة، لأنه لغير الصلوات محرم ويخشى منه الفتنة، ولصلاة الجنازة لا داعي له، ولأنه إذا بني ولو لصلاة الجنازة فقد يتخذ بعض الناس مصلى فيصلي فيه. فالمهم أن المساجد في المقبرة حرام، سواء كانت على القبور أو كانت متميزة عنها ما دامت داخلة في مسمى المقبرة. وأما قوله السرج في المقبرة، يعني أن تعلق السرج على القبور أو على جوانب المقبرة. فأما إذا استصحب الناس سراجا للدفن فقد سبق أن ذلك جائز لدعاء الحاجة له، ولأنه غير مستقر ولا ثابت، بل هو يأتي مع المشيعين وأرجع معهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. قاتل يفسرها كثير من أهل العلم باللعن، فيقول قاتلهم أي لعنهم. وتفسير هذه قاتل باللعن في هذا الحديث قريب، لأنه قد ورد بلفظ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لكن كوننا نفسرها باللعن في كل سياق جاءت فيه فيه نظر. والذي يظهر أن معنى قاتل أهلك، فتفسر بلازمها، لأن الله إذا قاتل أحدا قتله أهلك. وقول اليهود هم الذين ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما نسبة إلى أبيهم يهوذا، وإما نسبة إلى قولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. وعلى كل حال فهو علم قبيلة على الذين أو علم طائفة على الذين يتبعون من موسى ويزعمون أنهم من أتباعه. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها مساجد سواء في البناء أو في الصلاة عندها، فإن الصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد اتخاذ لها مساجد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا، ومعلوم أن الأرض كلها ما بنيت، فكل موضع تقصد فيه الصلاة فإنه مسجد سواء بني أم لم يبنى. ولذلك مصلى العيد مسجد ولا لا؟ مسجد، وإن لم يحوط. فكذلك الذين يتخذون القبور مساجد سواء بنوا عليها أو اتخذوها مكانا للصلاة عندها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فحتى جعلك القبر أمامك تصلي إليه هذا حرام، والصلاة إلى القبر باطلة لأنها في مكان نهي عنه، بل نهي عنها بذاتها. يستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء على سبيل العموم باللعن أو بما معناه، لقوله قاتل الله اليهود، وأما لعن المعين فلا يجوز سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم وثنيا أم شيوعيا، لعن معين إلا من علمنا أنه مات على الكفر فإن لعنه جائز، لكن مع هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وأما لعن العموم، لعن العموم مثل لعنة الله على اليهود، على النصارى، على الظالمين، على الكافرين وما أشبهه، فهذا لا بأس به. والدليل على أن لعن المعين محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يدعو على أناس من أهل الكفر بأعيانهم يقول اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا، نهاه الله عن ذلك وقال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويستفاد من الحديث تحريم اتخاذ القبور مساجد. ما وجه كونها محرمة؟ نعم، الدعاء عليهم، لأن استفادة التحريم تأتي من عدة أسباب، فذم الفاعل وترتيب العقوبة على الفعل والتبرؤ من فاعله وما أشبه ذلك يدل على التحريم، وإن لم يكن بلفظ حرمت عليكم أو حرم عليكم، وإن لم يكن بلفظ النهي. ويستفاد من الحديث أن اليهود قد غيروا دين الله لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنبياؤهم لا ترضى بذلك، بل إن الأنبياء والرسل قد أتوا بمحاربة هذا الأمر، لأن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك بها، ووسائل الشرك تحاربه الأديان السماوية. ويستفاد من الحديث سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. من أين يؤخذ؟ على من اتخذ القبور مساجد وإن لم يعبدوا صاحب القبر، وإن لم يعبدوا صاحب القبر، وذلك لأنهم إذا اتخذوها مساجد وإن كانوا يصلون لله فإن الشيطان يلعب بهم حتى يوصلهم إلى عبادة هذه القبور. ويستفاد منه وجوب هدم المسجد المبني على القبر. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على فاعله، فيكون ذلك محرما، والمحرم يجب تجب إزالته. وعلى هذا فيجب هدم كل مسجد بني على قبر. فإن بني المسجد قبل القبر بأن دفن الميت في القبر في المسجد، فما الواجب؟ أن نهدم المسجد أو ننبش القبر؟ الواجب أن ننبش القبر، الواجب أن ننبش القبر وأن نبعده عن المسجد. في المسألة الأولى، إذا بني المسجد على القبر قلنا يجب هدمه، لكن ما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيه باطلة، لأنه مكان محرم، فهو كما كان الأصل. ثم إن الحديث ظاهر في تحريم السجود عند القبور، لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان لا يجوز الغلو في الأنبياء على هذا الحد، فمن سواهم من باب أولى. وعلى هذا فإن من اتخذوا قبور أوليائهم مساجد أشد جرما ممن اتخذوا قبور أنبيائهم. والكل مجرم، لكن الإجرام درجات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. قال لعن زائرات القبور، وزائرات اسم فاعل ولا تدل على المبالغة والكثرة. وزائرات وصف للنساء ولا للرجال؟ للنساء. أما الرجال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما النساء فلا يدخلن في هذا الخطاب، لأن الرسول يقول كنت نهيتكم، ولم يقل كنت لعنتكم. ثم إنه في زيارة القبور ما نهى نهيا عاما، بل لعن زائرات القبور فقط، فليس النهي عاما. وحديث كنت نهيتكم يدل على أن النهي عام. ولهذا أخطأ من قال إن هذا الحديث منسوخ بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقول زائرات القبور قد ورد في لفظ آخر، وهو زوارات القبور. فهل نحمل هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ هذا على ذاك ولا ذاك على هذا؟ أي أحوط؟ أن نحمل ذاك على هذا، لأنه إذا لعنت الزائرة ولو مرة فالزوارة من باب أول. لكن إذا حملنا الحديث على الزوارات وكثيرة الزيارات ألغينا مدلول هذا الحديث. نعم، على أن زوارات يصح أن تكون الصيغة للنسبة لا للمبالغة، لأن فعال كما يأتي للمبالغة يأتي للنسبة، والنسبة تصدق بالفعل مرة. ولهذا نقول في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أن المنفية النسبة لا المبالغة والكثرة، فالله لا يظلم لا مرة ولا مرات، مع أن ظلام من صيغ المبالغة، لكن هي للمبالغة وللنسبة أيضا. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الفتاوي إطالة واضحة تدل على أن المرأة لا يحل لها أن تزور المقبرة، ولكنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تدعو بدعاء زيارة القبور السلام عليكم دار قوم المؤمنين. وهذا لا يعارض ذلك هذا الحديث الذي معنا، إذ يحمل حديث عائشة على من مرت في المقبرة غير قاصدة لزيارتها. فإذا مرت المرأة في المقبرة ووقفت ودعت فلا حرج، وأما أن تخرج من بيتها قاصدة الزيارة فهذا حرام، سواء كثرت الزيارة منها أم لم تكثر. واستثنى بعض العلماء من هذه مسألة، استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وقال إنه سنة للنساء كالرجال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يسن للنساء زيارتهن، ولكن هذا الاستثناء فيه نظر، وقد وجهه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فقال إن استثناءهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وجهه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه غير ممكنة، لأن بينهم حوائل، فهن لا يصلن إلى القبر، غاية ما هنالك أن يقفن حوله مع وجود هذه الحماية بالجدر الثلاثة، فهي في الحقيقة غير زيارة، وإن كانت تعد عرفا زيارة لكنها ليست بزيارة لوجود الجدر. ولكننا نقول إذا قلنا إنها غير زيارة فما الفائدة منها؟ لماذا لا تبقى المرأة في مكانها في المسجد النبوي وتدعو بالسلام أو تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل نقول إنها ليست بحاجة إلى ذلك، لأنها في صلاتها سوف تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا الذي أرى أن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه كما لا تزور غيرهن من القبور. وفي قول لعن زائرة القبور دليل على أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب، وجهه أنه رتب عليه اللعن، وكل ذنب رتب عليه اللعن فهو من كبائر الذنوب. وقولها المتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين عليها المساجد يعني الذين يبنون المساجد عليها، أي على القبور، وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود بذلك حين اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وأما قولها السرج يعني الذين يسرجون القبور، فيضع السراج على القبر يعلقوه عليه، فهذا الذي يفعل، فالفاعل لهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت كيف تجتمع هذه الأفعال في حكم واحد وهو اللعن مع تباين ما بينها في العظم؟ فإن المرأة التي تزور قبر ليس جرمها كالذي يبني مسجدا على القبر، والذي يضع سراجا على القبر ليس جرمه كالذي يبني مسجدا على القبر. فالجواب أن تفاوت الجرم لا يقتضي التفاوت في العقوبة، إذ قد يكون تفاوت الجرم من باب التخفيف عن الجرم الأعظم، حيث جعل مثل الجرم الأسفل في الحكم والعقوبة. وقد يقال إن اللعن تتفق فيه هذه الأعمال الثلاثة في أصله، وتختلف في في عظمه بحسب عظم الجرم. فنحن مثلا نقول هذا حرام وهذا حرام، ولكن يختلف التحريم، وهذا في عقوبة وهذا في عقوبة، ولكن تختلف العقوبة. فيكون اللعن الوارد على المتخذين المساجد على القبور أشد وأعظم من اللعن الوارد على من زار في القبر أو من اتخذ سراجا على القبر. ولهذا بعض العلماء يعني استغرب هذا الحديث، كيف يكون هذه الأفعال المتباينة في الجرم تتفق في حكم واحد وهو اللعن؟ والجواب على ذلك كما قلت من أحد وجهين: إما أن يقول نقول إن هذا من باب تخفيف الأشد حتى ينزل إلى إيش؟ إلى الأخف، أو نقول إن اللعن يتفاوت بحسب الجرم وإن اتفق في أصله. قول إلى الموتى تنازع فيها عاملان، وهو وصول ومهدات، يعني والمعنى أننا إذا أهدينا إلى الموتى ثواب القربة جاز، وهذا له صيغتان. الصيغة الأولى أن أنوي من أول العبادة أنها لفلان الميت، والصيغة الثانية بعد أن أعملها أقول اللهم اجعل ثوابها لهذا الميت. وظاهر كلام المؤلف في الترجمة أن كلتا الصيغتين جائزة وواصلة إلى الميت. فهمتم الفرق بينهما ولا لا؟ ما الفرق يا عبد الرحمن؟ أنت تجد فوز تحط هاليد على هالخد وتجد فوز تسمي يسألنا كيف والله ما في. أقول إن هدية الثواب إلى الميت ثواب العبادة له صيغتان، عرفتها؟ الصيغة
الأولى أن بعد أن تفعل الفعل
يعني اللهم اجعل ثوابها لفلان. نعم.
أنت قبل أن تفعل الشيء تأتيني بثوابها للميت،
يعني تنوي أنك فعلت هذا عن الميت. تمام. طيب، هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، هل يصل إلى الميت شيء من ثواب القرب أو لا يصل، بعد اتفاقهم على أن ما ورد به النص فإنه مقبول بكل حال، لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لكن الكلام فيما لم يرد به النص هل يصل ثوابه إلى الميت أم لا، هذا محل خلاف. واعلم أن هذه المسائل منها ما يصل بالإجماع حتى بنص القرآن كالدعاء، فإن الدعاء يصل إلى الأموات إذا دعوت الله لهم بالنص والإجماع. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للأموات إذا قدموا بين يديه، والمسلمون يدعو بعضهم لبعض. نعم. فهذا بالنص والإجماع الدعاء. ثانيا، العبادة الواجبة، العبادة الواجبة إذا مات الإنسان ولم يفعلها، وهي مالية أو بدنية مالية. مثال المالية كالزكاة والكفارات، فإذا مات الميت وعليه زكاة أو كفارات وأديتها عنه فإنها تجزئ عنه بالاتفاق، لا خلاف في ذلك، لأنها دين، دين الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق بالوفاء. الثالثة، العبادة البدنية المالية، وهي على تمثيلهم الحج، فإنها عبادة بدنية مالية، لأنها جامعة بين المال والبدن. والصحيح أن الحج عبادة بدنية، بدنية فقط، ولا تتوقف على المال. ولذلك إذا كان الإنسان في مكة يحج بدون احتياج إلى المال، يمشي على قدميه والأكل والشرب سيأكل ويشرب ولو كان لم يحج. والهدي ليس من ضرورات الحج حتى نقول إنه مال، لكن عند كثير من أهل العلم يرون أن الحج عبادة بدنية مالية، والصواب أن العبادة البدنية المالية مثل الجهاد في سبيل الله، فإنها عبادة بدنية مالية، يعني يجاهد الإنسان بماله ويجاهد ببدنه، لكن ما يحج بماله ويحج ببدنه. الرابع العبادة الواجبة البدنية، العبادة الواجبة البدنية، وهذه نوعان، نوع جاء النص بالنيابة فيها ونوع لم يأتي النص بها. مثال الذي جاء النص بها الصوم، فإن الصوم يصام عن الميت إذا مات سواء النذر أو الواجب بأصل الشرع. وش الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. قول من مات وعليه صيام يشمل الواجب بأصل الشرع كرمضان والكفارات، والواجب بفعل العبد مثل النذر. وقول من قال من أهل العلم إن حديث عائشة محمول على النذر قول ضعيف بلا شك، لأنه تخصيص بدون دليل، تخصيص بدون دليل، ولأنه حمل للحديث على المعنى النادر دون المعنى الغالب، والواجب أن تحمل النصوص على المعنى الغالب الكثير لا النادر. انتبه. فأما القول بأنه تخصيص للعموم بدون دليل فإنه قد ينازع فيه، قد يقول قائل إن الرسول سألت امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي صامت ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، فقال عليها صوم نذر، فيجب أن يحمل حديث عائشة على صوم النذر لأنه هو الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن حديث عائشة لم يبنى على هذا السؤال حتى ندعي أنه مخصص به. الوجه الثاني: لو قدر أنه مبني على هذا السؤال لكان العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبع. وكون الرسول يجيب عن فرد من أفراد العموم بحكم يطابق العموم لا يدل على التخصيص، وهذه قاعدة نافعة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهو أن ذكر بعض أفراد العموم بحكم يطابق حكم العموم لا يدل على التخصيص. هذه قاعدة يتكلم الناس عنها كثيرا. المراد بطلب العلم علي فقط لأنه ذكر خاصا في مكان آخر؟ لا، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص. فعلى هذا نقول إذا كان رسول أجاب صلى الله عليه وسلم عن امرأة، أجاب امرأة سألت عن أمها نذرت أن تصوم فلم تصم فقال صومي عنها، نقول هذا مطابق لحديث لحديث عائشة موافق له فلا يقتضي أن يخصص، نقول هذا فرض من أفراد العموم. وأما قولنا إننا إذا خصصناه بالنذر فقد حملناه على النادر دون الأغلب، فإنك لو تأملت في من يموت وعليه صوم لوجدت أكثر من يموت عليه صوم منين؟ من رمضان. هذا أكثر ما يكون. متى يأتي واحد ينذر أن نصوم؟ هذا نادر بالنسبة إلى قضاء رمضان مثلا. وعلى هذا فلا يمكن أن نحمل عموم الحديث على أمر نادر لأن الأمر الغالب هو الذي يتبادر إلى الذهن، فيجب حمل النص عليه. وأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه المسألة، لأنها مسألة كبيرة افتتن بها أناس فتطرفوا فيها إما في الغلو وإما في التفريط. فمنهم من قال كل شيء يصل إلى الميت وأحدث لذلك بدعا عظيمة كثيرة، ومنهم من قال لا يصل إلى الميت شيء إلا على حسب ما جاء به الشرع حرفيا بدون نظر للمعاني التي هي مقاصد الشرع. والله أعلم. الدعاء والواجب الذي تدخله النيابة، كل واجب تدخله النيابة، مثل الحج والزكاة، ومنها الصدقة فإنها تصل إلى الأموات كما في هذه الأحاديث، ومنها العتق. فهذه أربعة أشياء أجمع العلماء على أنها تصل: الدعاء، ومنه الاستغفار، والثاني الواجب الذي تدخله النيابة، والثالث الصدقة، صدقة التطوع، والرابع العتق. هذه أجمع العلماء على أنها تصل إلى الميت وينتفع بها، واختلفوا فيما عداها. فمنهم من قال إنها لا تصل إلى الميت لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك إلا ما سعيت، وهذا نفي لحصول أي شيء للإنسان إلا ما سعاه هو بنفسه. وخصت هذه الأربعة بالإجماع، فيبقى ما عداه على هذا النفي. ومن أهل العلم من يقول إن كل طاعة تصل إلى الميت لأنها عبادة، والإنسان له أن يتبرع بعمله وأجره لمن شاء. وأجاب عن قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنها مقيدة بسبب النزول، وهي أن بعضهم كان يؤجر إنسانا يجاهد عنه في سبيل الله، فقال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس له إلا ما سعاه بنفسه، وأما ما سعاه غيره فلن يصل إليه، فلا يطمعن الإنسان في عمل غيره. وأما ما تبرع به الغير عن عن عن, عن أخيه مثلا، فإن هذا لا بأس به. وسيأتي إن شاء الله تعالى بين ذلك أيضا بالأحاديث. وقول المؤلف: المهداة إلى الموتى، ليس على عمومه، بل المراد الموتى من المسلمين، الموتى من المسلمين فقط. وأما الميت الكافر فلا ينتفع بذلك، بل ولا يجوز إهداء القرب له لأنه كافر، وإهداء القرب إليه نوع من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. وقوله إلى الموتى يشعر بأنه لا يجوز أو لا يصل الثواب إذا أهدى الإنسان القربة إلى الحي، مثل أن يتصدق بصدقة عن فلان وهو حي. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن الحي في إمكانه أن يعمل، فليس بحاجة إلى أن يهدى له العمل. ولو أننا فتحنا هذا الباب لحصل بذلك اتكال، وصار الغني مثلا بدل ما يحج يعطي شخصا يحج عنه ويتكل، وبدل من أن يصلي صلاة تطوع نعم يقول واحد: أنا بعطيك دراهم وصلي عني، وهكذا، فتنسد العبادات عن الأغنياء. ولكن المشهور من المذهب أن إهداء القرب جائز للموتى وللأحياء، وهي بالنسبة للحي فيها نظر، أما بالنسبة للميت فلعجزه ولكونه محتاجا إلى 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 زيادة العمل الصالح فهو وجيه. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل نعم ابن عمرو أن العاص ابن وائل العاص وجد عبد الله وأبو عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة وأن هشام بن العاص أخا عمرو بن العاص نحر حصته 50. وش بقي؟ بقي حصة عمرو 50. وأن عمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. رواه أحمد. في هذا الحديث دليل على انعقاد النذر من الكافر، انعقاد النذر من الكافر، وفيه أيضا أنه لا يوفى عن النذر عن الكافر إذا مات على كفره. لماذا؟ لأن ذلك لا ينفعه. وفيه دليل على أن من شرط نفع الأعمال الصالحة أن يكون مسلما، سواء كان هو العامل أو كان معمولة له. وبناء على ذلك لو أن أحدا تصدق عن شخص مات وهو لا يصلي هل تنفعه؟ ما تنفعه، بل ولا يحل له أن يتصدق له لأنه كافر. ومن فوائد الحديث جواز ذكر الإنسان أباه باسمه. أولى لأن عبد الله بن عمر صحابي وقد قال إن أباه سأل النبي فقال وأن عمرا، وهذا مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان يذكر أباه باسمه لكنه يذكره متحدثا عنه، وأما مخاطبته بالنداء ودعاؤه باسمه فهذا خلاف الأدب. يعني لو قلت لأبيك يا فلان تدعوه وتناديه فهذا خلاف الأدب. وأما الخبر عنه فالخبر أوسع من الإنشاء. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يهدي القرب إلى الميت المسلم وأنه ينتفع بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. ومن فوائده أن إهداء القرب نافع للميت سواء كانت بدنية أو مالية. من أين يؤخذ؟ من قوله فصمت وتصدقت، فإن الصيام عبادة بدنية، وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو لم يسأل عنها، لأنه إنما سئل عن إيش؟ عن الصدقة اللي هي نحر الإبل، لكنه ذكر الصيام ليبين عليه الصلاة والسلام أن القرب سواء كانت بدنية أم مالية تنفع الميت إذا فعلها الإنسان عنه. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد أن يهدي ثوابا إلى ميت أن ينوي ذلك من أول العمل، لقوله فصمت وتصدقت عنه، لأنه إذا فعلت الشيء لنفسك ثم بعد ذلك أهديت الثواب ليس كما إذا فعلت الشيء من أوله لهذا الميت. الثانية أقرب إلى النفع، والأولى ذكر الفقهاء أنها نافعة والله أعلم، لكن كلام على أنهم ذكروا أنها تنفع. ومن فوائد الحديث أن العاص بن وائل السهمي مات على الكفر ولا على الإسلام؟ على الكفر، لقوله فلو أقر بالتوحيد. ومن فوائده أن الإقرار بالتوحيد شرط لقبول الأعمال، وأن المشرك ولو عمل عملا صالحا لا يقبل الله منه، حتى وإن كان العمل الذي عمله خالصا فإنه لا يقبل منه. فلو فرضنا أن رجلا يدعو الأموات، يأتي إلى هذا القبر فيدعو، ويذهب إلى المسجد فيصلي لله تعالى صلاة خالصة، هل تقبل منه؟ ما تقبل، لأنه مشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، من أين ذلك؟
من صلى الله عليه وسلم تكلم عن الوفاء.
نعم، هو تكلم عن الوفاء لكن ما هو بين في الوجوب.
لو كان موحدا،
نعم، إيه؟ إيه لا نفعه ذلك، وهذا لا أشكال فيه، لكن هل يجب علينا أن نوفي بنذره؟ أما الدليل فيه على ما قلت فهو حديث عمر رضي الله عنه، حيث نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. نعم.
مثل العمل على الحي ما يؤخذ من بايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على
عثمان. ايش؟ بايعة الرسول. ايه. بيدوها
على عثمان.
ايش تقولون في هذا؟ مبايعة الرسول عن عثمان.
لأنه
أشيع أنه مات. لأنه أيضا أرسله في حاجته. في حاجة المسلمين. نعم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ناب عنه لأنه هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيعة معناها التزام وعهد. وإن كانت لا شك أن البيعة هذه أنها من أفضل الأعمال. ولهذا قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا تحتاج إلى تأمل.
لأنه
في بداية الموت. إيه.
لهذا السبب.
إيه.
لأن عثمان كان
بإعداد
الموت، لأنه وصل خبر
أنه
مات.
أنه مات. فكان في تلك اللحظة يعتبر بإعداد الموت. هذه المرفوض مع أن الرسول نعم. مثل هذه الرسول ما قال أنه مات. له الظاهر أنه بايع لأنه أرسله في حاجته. فكان يبايع عنه.
الإعداد
من
الميت المسلم قيام.
في التطوع تطوع هو واجب، أما في الفريضة فإنه واجب كما مر علينا أمس، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، واجب إما أن يصوم عنه وليه وإما أن يطعم إذا كان لا يريد الصوم، لأن لو قلنا بوجوب صوم الولي ثم لم يصم لأثم بذلك، وهذا معارض لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم. اعتبر هذا الحديث العام بالنسبة للاحتجاج به على ترك الصلاة يعني
أنه
لا
يفهم. إيه، لأن نقول لو أقر بالتوحيد يفهم منها أن المانع من نفعه من انتفاع بذلك هو الكفر. فكل كافر فإنه لا ينتفع بما عمل له، ولا يجوز أيضا أن يعمل له عمل صالح، ولا أن يستغفر له، ولا أن يدعى له بالرحمة. طيب فيه نعم.
في
نعم. إذا كان متأولا، يعني بعض الناس في مرض الموت إذا اشتد به المرض يترك الصلاة، يقول لأني ما أستطيع أن أتي بها على وجه الأكمل، فإذا عافاني الله تعالى أتيت بها، ويكون جاهلا. هذا ما يكفر. لا يكفر. لا. طيب. نعم.
في بعضنا إذا مات أبيه أو ما يقرب له يعتق الصلاة، الصلاة تقضى؟
ما تقضى عنه الصلاة، ما ورد أنها تقضى.
في شيء يمكن أن صدقة أو شيء مثلا؟
ولا صدقة أيضا، لأن ما يمكن نشرع شيئا لم يشرعه الله ورسوله. ولكن إن دعا له دعاء إن الله يغفر له ويتجاوز عنه فهذا طيب. ها؟ إحنا الآن بنتكلم عليها بعد ما نخلص من الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. في هذا الحديث يقول إن أباه مات ولم يوصي، لأن الوصية مستحبة أن يوصي الإنسان، لكن لا بشيء كثير بل بشيء قليل، بشرط أن يكون الورثة غير محتاجين. صار التعبد به بدعة، فالصحيح أنه مكروه، وأن المستحب ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهو أن يستغفر الإنسان لهذا الميت ويسأل الله له التثبيت. نعم. بناء على هذا يسمعه، بناء على هذا يسمع، والميت يسمع قاع نعالهم. ثم في الحديث الذي معنا يقول إذا سوي الميت قبره وانصرف الناس عنه، ها؟ كانوا يستحبون أن يقال للميت، معناه إذا انصرف الناس ما يبقى إلا واحد الذي يلقنه. وهذا معناه أننا أو لازمه أننا نختار إنسانا معينا يبقى بعد انصراف الناس ليلقن هذا الميت، وفيه فتنة. فالمهم أن هذه المسألة مكروهة على القول الراجح، لأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجدوى منها قليلة. ثم قال: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة.
ما هو نسب السياق المؤلف
لحديث
راشد وضمرة وحكيم مع الباب الدعاء؟
إيه؟ باب الدعاء الميت بعد دفنه. كان المؤلف رحمه الله لما لم يكن ذلك ثابتا عنده جعل الترجمة فيما كان ثابتا عنده، واستطرد استطرادا. ثم قال: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. اتخاذ المساجد في المقبرة وإن لم تكن على القبر، والمقبرة اسم لمكان الدفن المعد لذلك، سواء دفن فيه أم لم يدفن، لكن لا بد أن يكون فيه قبور. فإذا قدرنا أن هذه أرض واسعة وعدت مقبرة وحوط عليها أم لم يحوط وفيها قبور، فإنه لا يحل أن يبنى فيها مسجد، سواء كان هذا المسجد للصلوات غير الجنازة أو لصلاة الجنازة، لأنه لغير الصلوات محرم ويخشى منه الفتنة، ولصلاة الجنازة لا داعي له، ولأنه إذا بني ولو لصلاة الجنازة فقد يتخذ بعض الناس مصلى فيصلي فيه. فالمهم أن المساجد في المقبرة حرام، سواء كانت على القبور أو كانت متميزة عنها ما دامت داخلة في مسمى المقبرة. وأما قوله السرج في المقبرة يعني أن تعلق السرج على القبور أو على جوانب المقبرة. فأما إذا استصحب الناس سراجا للدفن فقد سبق أن ذلك جائز لدعاء الحاجة له، ولأنه غير مستقر ولا ثابت، بل هو يأتي مع المشيعين وأرجع معهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. قاتل يفسرها كثير من أهل العلم باللعن، فيقول قاتلهم أي لعنهم. وتفسير هذه قاتل باللعن في هذا الحديث قريب، لأنه قد ورد بلفظ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لكن كوننا نفسرها باللعن في كل سياق جاءت فيه فيه نظر. والذي يظهر أن معنى قاتل أهلك، فتفسر بلازمها، لأن الله إذا قاتل أحدا قتله، قتله أهلك. وقول اليهود هم الذين ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما نسبة إلى أبيهم يهوذا، وإما نسبة إلى قولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. وعلى كل حال فهو علم قبيلة على الذين، أو علم طائفة على الذين يتبعون من موسى ويزعمون أنهم من أتباعه. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها مساجد سواء في البناء أو في الصلاة عندها، فإن الصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد اتخاذ لها مساجد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت للأرض مسجدا. ومعلوم أن الأرض كلها ما بنيت، فكل موضع تقصد فيه الصلاة فإنه مسجد سواء بني أم لم يبنى. ولذلك مصلى العيد مسجد ولا لا؟ مسجد، وإن لم يحوط. فكذلك الذين يتخذون القبور مساجد سواء بنوا عليها أو اتخذوها مكانا للصلاة عندها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فحتى جعلك القبر أمامك تصلي إليه هذا حرام، والصلاة إلى القبر باطلة لأنها في مكان نهي عنه، بل نهي عنها بذاتها. يستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء على سبيل العموم باللعن أو بما معناه، لقوله قاتل الله اليهود. وأما لعن المعين فلا يجوز، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم وثنيا أم شيوعيا، لعن معين، إلا من علمنا أنه مات على الكفر فإن لعنه جائز. لكن مع هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وأما لعن العموم، لعن العموم مثل لعنة الله على اليهود، على النصارى، على الظالمين، على الكافرين وما أشبهه، فهذا لا بأس به. والدليل على أن لعن المعين محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يدعو على أناس من أهل الكفر بأعيانهم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، نهاه الله عن ذلك وقال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويستفاد من الحديث تحريم اتخاذ القبور مساجد، ما وجه كونها محرمة؟ نعم الدعاء عليهم، لأن استفادة التحريم تأتي من عدة أسباب، فذم الفاعل وترتيب العقوبة على الفعل والتبرؤ من فاعله وما أشبه ذلك يدل على التحريم، وإن لم يكن بلفظ حرمت عليكم أو حرم عليكم، وإن لم يكن بلفظ النهي. ويستفاد من الحديث أن اليهود قد غيروا دين الله لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنبياؤهم لا ترضى بذلك، بل إن الأنبياء والرسل قد أتوا بمحاربة هذا الأمر، لأن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك بها، ووسائل الشرك تحاربه الأديان السماوية. ويستفاد من الحديث سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. من أين يؤخذ؟ على من اتخذ القبور مساجد وإن لم يعبدوا صاحب القبر، وإن لم يعبدوا صاحب القبر، وذلك لأنهم إذا اتخذوها مساجد وإن كانوا يصلون لله فإن الشيطان يلعب بهم حتى يوصلهم إلى عبادة هذه القبور. ويستفاد منه وجوب هدم المسجد المبني على القبر. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على فاعله فيكون ذلك محرما، والمحرم تجب إزالته، وعلى هذا فيجب هدم كل مسجد بني على قبر. فإن بني المسجد قبل القبر بأن دفن الميت في القبر في المسجد، فما الواجب؟ أن نهدم المسجد أو ننبش القبر؟ الواجب أن ننبش القبر، الواجب أن ننبش القبر وأن نبعده عن المسجد. في المسألة الأولى إذا بني المسجد على القبر قلنا يجب هدمه، لكن ما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيه باطلة، لأنه مكان محرم، فهو كما كان الأصل. ثم إن الحديث ظاهر في تحريم السجود عند القبور لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان لا يجوز الغلو في الأنبياء على هذا الحد فمن سواهم من باب أولى. وعلى هذا فإن من اتخذوا قبور أوليائهم مساجد أشد جرما ممن اتخذوا قبور أنبيائهم، والكل مجرم لكن الإجرام درجات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. قال لعن زائرات القبور، وزائرات اسم فاعل ولا تدل على المبالغة والكثرة، وزائرات وصف للنساء ولا للرجال؟ للنساء. أما الرجال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما النساء فلا يدخلن في هذا الخطاب، لأن الرسول يقول كنت نهيتكم ولم يقل كنت لعنتكم. ثم إنه في زائرة القبور ما نهى نهيا عاما، بل لعن زائرات القبور فقط، فليس النهي عاما. وحديث كنت نهيتكم يدل على أن النهي عام. ولهذا أخطأ من قال إن هذا الحديث منسوخ بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقول زائرات القبور قد ورد في لفظ آخر وهو زوارات القبور، فهل نحمل هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ ها؟ هذا على ذاك ولا ذاك على هذا؟ أي أحوط؟ أن نحن ذاك على هذا، لأنه إذا لعنت الزائرة ولو مرة فالزوارة من باب أول. لكن إذا حملنا الحديث على الزوارات وكثيرة الزيارات ألغينا مدلول هذا الحديث. نعم، على أن زوارات يصح أن تكون الصيغة للنسبة لا للمبالغة، لأن فعال كما يأتي للمبالغة يأتي للنسبة، والنسبة تصدق بالفعل مرة. ولهذا نقول في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أن المنفية النسبة لا المبالغة والكثرة، فالله لا يظلم لا مرة ولا مرات، مع أن ظلام من صيغ المبالغة لكن هي للمبالغة وللنسبة أيضا. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الفتاوي إطالة واضحة تدل على أن المرأة لا يحل لها أن تزور المقبرة، ولكنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تدعو بدعاء زيارة القبور، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا لا يعارض ذلك هذا الحديث الذي معنا، إذ يحمل حديث عائشة على من مرت بالمقبرة غير قاصدة لزيارتها، فإذا مرت المرأة بالمقبرة ووقفت ودعت فلا حرج، وأما أن تخرج من بيتها قاصدة الزيارة فهذا حرام سواء كثرت الزيارة منها أم لم تكثر. واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة، استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وقال إنه سنة للنساء كالرجال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يسن للنساء زيارتهن، ولكن هذا الاستثناء فيه نظر، وقد وجهه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فقال إن استثناءهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وجهه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه غير ممكنة، لأن بينهم حوائل، فهن لا يصلن إلى القبر، غاية ما هنالك أن يقفن حوله مع وجود هذه الحماية بالجدر الثلاثة، فهي في الحقيقة غير زيارة، وإن كانت تعد عرفا زيارة لكنها ليست بزيارة لوجود الجدر. ولكننا نقول إذا قلنا إنها غير زيارة فما فائدة منها؟ لماذا لا تبقى المرأة في مكانها في المسجد النبوي وتدعو بالسلام أو تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل نقول إنها ليست بحاجة إلى ذلك، لأنها في صلاتها سوف تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا الذي أرى أن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه كما لا تزور غيرهن من القبور. وفي قول لعن زائرة القبور دليل على أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب، وجهه أنه رتب عليه اللعن، وكل ذنب رتب عليه اللعن فهو من كبائر الذنوب. وقولها المتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين عليها المساجد يعني الذين يبنون المساجد عليها أي على القبور، وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود بذلك حين اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وأما قولها السرج يعني الذين يسرجون القبور فيضع السراج على القبر يعلقه عليه فهذا الذي يفعل فالفاعل لهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت كيف تجتمع هذه الأفعال في حكم واحد وهو اللعن مع تباين ما بينها في العظم، فإن المرأة التي تزور قبر ليس جرمها كالذي يبني مسجدا على القبر، والذي يضع سراجا على القبر ليس جرمه كالذي يبني إيش مسجدا على القبر. فالجواب أنه أن تفاوت الجرم لا يقتضي التفاوت في العقوبة، إذ قد يكون تفاوت الجرم من باب التخفيف عن الجرم الأعظم حيث جعل مثل الجرم الأسفل في الحكم والعقوبة. وقد يقال إن اللعن تتفق فيه هذه الأعمال الثلاثة في أصله وتختلف في إيش في عظمه بحسب عظم الجرم، فنحن مثلا نقول هذا حرام وهذا حرام ولكن يختلف التحريم، وهذا في عقوبة وهذا في عقوبة ولكن تختلف العقوبة، فيكون اللعن الوارد على المتخذين المساجد على القبور أشد وأعظم من اللعن الوارد على من زار في القبر أو من اتخذ سراجا على القبر. ولهذا بعض العلماء يعني استغرب هذا الحديث، كيف يكون هذه الأفعال المتباينة في الجرم تتفق في حكم واحد وهو اللعن؟ والجواب على ذلك كما قلت من أحد وجهين، إما أن يقول إن نقول إن هذا من باب تخفيف الأشد حتى ينزل إلى إيش إلى الأخف، أو نقول إن اللعن يتفاوت بحسب الجرم وإن اتفق في أصله. قل إن الموتى تنازع فيها عاملان وهو وصول ومهدات، يعني والمعنى أننا إذا أهدينا إلى الموتى ثواب القربة جاز، وهذا له صيغتان. الصيغة الأولى أن أنوي من أول العبادة أنها لفلان الميت، والصيغة الثانية بعد أن أعملها أقول اللهم اجعل ثوابها لهذا الميت. وظاهر كلام المؤلف في الترجمة أن كلتا الصيغتين جائزة وواصلة إلى الميت. فهمتم الفرق بينهما ولا لا؟ ما الفرق عبد الرحمن؟ أنت تجد فوز تحط هاليد على هالخد وتجد فوز تسمي يسألنا كيف والله ماشي. أقول إن هدية الثواب إلى الميت ثواب العبادة له صيغتان، عرفتها؟
الصيغة الأولى بعد أن تفعل الفعل
إيه؟
تقول هذه يعني نوي ثوابها للميت،
اللهم اجعل ثوابها لفلان. نعم،
أنت قبل أن تفعل الفعل الشيء تأتيني بثوابها للميت،
يعني تنوي أنك فعلت هذا عن الميت. تمام. طيب، هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، هل يصل إلى الميت شيء من ثواب القرب أو لا يصل، بعد اتفاقهم على أن ما ورد به النص فإنه مقبول بكل حال، لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، لكن الكلام فيما لم يرد به النص هل يصل ثوابه للميت أم لا، هذا محل خلاف. واعلم أن هذه المسائل منها ما يصل بالإجماع حتى بنص القرآن كالدعاء، فإن الدعاء يصل إلى الأموات إذا دعوت الله لهم بالنص والإجماع، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للأموات إذا قدموا بين يديه، والمسلمون يدعو بعضهم لبعض. نعم، فهذا بالنص والإجماع الدعاء. ثانيا، العبادة الواجبة، العبادة الواجبة إذا مات الإنسان ولم يفعلها، وهي مالية أو بدنية مالية. مثال المالية كالزكاة والكفارات، فإذا مات الميت وعليه زكاة أو كفارات وأديتها عنه فإنها تجزئ عنه بالاتفاق، لا خلاف في ذلك، لأنها دين، دين الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق بالوفاء. الثالث، العبادة البدنية المالية، وهي على تمثيلهم الحج، فإنها عبادة بدنية مالية، لأنها جامعة بين المال والبدن. والصحيح أن الحج عبادة بدنية، بدنية فقط، ولا تتوقف على المال. ولذلك إذا كان الإنسان في مكة يحج بدون احتياج إلى المال، يمشي على قدميه، والأكل والشرب سيأكل ويشرب ولو كان لم يحج. والهدي ليس من ضرورات الحج حتى نقول إنه مال، لكن عند كثير من أهل العلم يرون أن الحج عبادة بدنية مالية. والصواب أن العبادة البدنية المالية مثل الجهاد في سبيل الله، فإنها عبادة بدنية مالية، يعني يجاهد الإنسان بماله ويجاهد ببدنه، لكن ما يحج بماله ويحج ببدنه. الرابع، العبادة الواجبة البدنية، العبادة الواجبة البدنية، وهذه نوعان: نوع جاء النص بالنيابة فيها، ونوع لم يأتي النص بها. مثال الذي جاء النص بها الصوم، فإن الصوم يصام عن الميت إذا مات، سواء النذر أو الواجب بأصل الشرع. مش الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. قول من مات وعليه صيام يشمل الواجب بأصل الشرع كرمضان والكفارات، والواجب بفعل العبد مثل النذر. وقول من قال من أهل العلم إن حديث عائشة محمول على النذر قول ضعيف بلا شك، لأنه تخصيص بدون دليل، تخصيص بدون دليل، ولأنه حمل للحديث على المعنى النادر دون المعنى الغالب. والواجب أن تحمل النصوص على المعنى الغالب الكثير لا النادر، انتبه. فأما القول بأنه تخصيص للعموم بدون دليل فإنه قد ينازع فيه. قد يقول قائل: إن الرسول سألت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي صامت ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: عليها صوم نذر. فيجب أن يحمل حديث عائشة على صوم النذر، لأنه هو الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن حديث عائشة لم يبنى على هذا السؤال حتى ندعي أنه مخصص به. الوجه الثاني: لو قدر أنه مبني على هذا السؤال لكان العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبع. وكون الرسول يجيب عن فرد من أفراد العموم بحكم يطابق العموم لا يدل على التخصيص، وهذه قاعدة نافعة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهو أن ذكر بعض أفراد العموم بحكم يطابق حكم العموم لا يدل على التخصيص. هذه قاعدة يتكلم الناس عنها كثيرا. العلم المراد بطلب العلم علي فقط لأنه ذكر خاصا في مكان آخر؟ لا، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص. فعلى هذا نقول إذا كان الرسول أجاب صلى الله عليه وسلم عن امرأة، أجاب امرأة سألت عن أمها نظرت أن تصوم فلم تصم فقال صومي عنها، يقول هذا مطابق لحديث عائشة موافق له فلا يقتضي أن يخصص، يقول هذا فرض من أفراد العموم. وأما قولنا إننا إذا خصصناه بالنظر فقد حملناه على النادر دون الأغلب، فإنك لو تأملت في من يموت وعليه صوم لوجدت أكثر من يموت وعليه صوم منين؟ من رمضان. هذا أكثر ما يكون. متى يأتي واحد ينذر أن نصوم؟ هذا نادر بالنسبة إلى قضاء رمضان مثلا. وعلى هذا فلا يمكن أن نحمل عموم الحديث على أمر نادر، لأن الأمر الغالب هو الذي يتبادر إلى الذهن، فيجب حمل النص عليه. وأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه المسألة لأنها مسألة كبيرة افتتن بها أناس فتطرفوا فيها إما في الغلو وإما في التفريط، فمنهم من قال كل شيء يصل إلى الميت وأحدثوا لذلك بدعا عظيمة كثيرة، ومنهم من قال لا يصل إلى الميت شيء إلا على حسب ما جاء به الشرع حرفيا بدون نظر للمعاني التي هي مقاصد الشرع. والله أعلم. الدعاء والواجب الذي تدخله النيابة، كل واجب تدخله النيابة مثل الحج والزكاة، ومنها الصدقة فإنها تصل إلى الأموات كما في هذه الأحاديث، ومنها العتق. فهذه أربعة أشياء أجمع العلماء على أنها تصل، الدعاء ومنه الاستغفار، والثاني الواجب الذي تدخله النيابة، والثالث الصدقة صدقة التطوع، والرابع العتق. هذه أجمع العلماء على أنها تصل إلى الميت وينتفع بها، واختلفوا فيما عداها. فمنهم من قال إنها لا تصل إلى الميت لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك إلا ما سعيت، وهذا نفي لحصول أي شيء للإنسان إلا ما سعاه هو بنفسه. وخصت هذه الأربعة بالإجماع، فيبقى ما عداه على هذا النفي. ومن أهل العلم من يقول إن كل طاعة تصل إلى الميت لأنها عبادة، والإنسان له أن يتبرع بعمله وأجره لمن شاء. وأجابوا عن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أنها مقيدة بسبب النزول، وهي أن بعضهم كان يؤجر إنسانا يجاهد عنه في سبيل الله، فقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس له إلا ما سعاه بنفسه، وأما ما سعاه غيره فلن يصل إليه، فلا يطمعن الإنسان في عمل غيره. وأما ما تبرع به الغير عن عن عن, عن أخيه مثلا فإن هذا لا بأس به. وسيأتي إن شاء الله تعالى بين ذلك أيضا في الأحاديث. وقول المؤلف المهدات إلى الموتى ليس على عمومه، بل المراد الموتى من المسلمين، الموتى من المسلمين فقط. وأما الميت الكافر فلا ينتفع بذلك، بل ولا يجوز إهداء القرب له لأنه كافر، وإهداء القرب إليه نوع من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. وقوله إلى الموتى يشعر بأنه لا يجوز أو لا يصل الثواب إذا أهدى الإنسان القربة إلى الحي، مثل أن يتصدق بصدقة عن فلان وهو حي. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن الحي في إمكانه أن يعمل فليس بحاجة إلى أن يهدى له العمل. ولو أننا فتحنا هذا الباب لحصل بذلك اتكال، وصار الغني مثلا بدل ما يحج يعطي شخصا يحج عنه ويتكل، وبدل من أن يصلي صلاة تطوع نعم يقول واحد أنا بعطيك دراهم وصلي عني، وهكذا فتنسد العبادات عن الأغنياء. ولكن المشهور من المذهب أن إهداء القرب جائز للموتى وللأحياء، وهي بالنسبة للحي فيها نظر، أما بالنسبة للميت فلعجزه ولكونه محتاجا إلى زيادة العمل الصالح فهو وجيه. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل نعم ابن عمرو أن العاص ابن وائل، العاص هو جد عبد الله وأبو عمرو، أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة. وأن هشام بن العاص أخا عمرو بن العاص نحر حصته 50، وش بقي؟ بقي حصة عمر 50. وأن عمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، رواه أحمد. في هذا الحديث دليل على انعقاد النذر من الكافر، انعقاد النذر من الكافر. وفيه أيضا أنه لا يوفى عن النذر عن الكافر إذا مات على كفره. لماذا؟ لأن ذلك لا ينفعه. وفيه دليل على أن من شرط نفع الأعمال الصالحة أن يكون مسلما، سواء كان هو العامل أو كان معمولة له. وبناء على ذلك لو أن أحدا تصدق عن شخص مات وهو لا يصلي هل تنفعه؟ ما تنفعه، بل ولا يحل له أن يتصدق له لأنه كافر. ومن فوائد الحديث جواز ذكر الإنسان أباه باسمه. أوله لأن عبد الله بن عمر صحابي وقد قال إن أباه سأل النبي فقال وأن عمرا، وهذا مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان يذكر أباه باسمه لكنه يذكره متحدثا عنه، وأما مخاطبته بالنداء ودعاؤه باسمه فهذا خلاف الأدب. يعني لو قلت لأبيك يا فلان تدعوه وتناديه فهذا خلاف الأدب. وأما الخبر عنه فالخبر أوسع من الإنشاء. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يهدي القرب إلى الميت المسلم وأنه ينتفع بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. ومن فوائده أن إهداء القرب نافع للميت سواء كانت بدنية أو مالية. من أين يؤخذ؟ من قوله فصمت وتصدقت، فإن الصيام عبادة بدنية، وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو لم يسأل عنها، لأنه إنما سئل عن إيش؟ عن الصدقة اللي هي نحر الإبل، لكنه ذكر الصيام ليبين عليه الصلاة والسلام أن القرب سواء كانت بدنية أم مالية تنفع الميت إذا فعلها الإنسان عنه. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد أن يهدي ثوابا إلى ميت أن ينوي ذلك من أول العمل، لقوله فصمت وتصدقت عنه، لأنه إذا فعلت الشيء لنفسك ثم بعد ذلك أهديت الثواب ليس كما إذا فعلت الشيء من أوله لهذا الميت. الثانية أقرب إلى النفع، والأولى ذكر الفقهاء أنها نافعة، والله أعلم، لكن كلام على أنهم ذكروا أنها تنفع. ومن فوائد الحديث أن العاص بن وائل السهمي مات على الكفر ولا على الإسلام؟ على الكفر، لقوله فلو أقر بالتوحيد. ومن فوائده أن الإقرار بالتوحيد شرط لقبول الأعمال، وأن المشرك ولو عمل عملا صالحا لا يقبل الله منه، حتى وإن كان العمل الذي عمله خالصا فإنه لا يقبل منه. فلو فرضنا أن رجلا يدعو الأموات يأتي إلى هذا القبر فيدعو، ويذهب إلى المسجد فيصلي لله تعالى صلاة خالصة، هل تقبل منه؟ ما تقبل، لأنه مشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من أين ذلك؟
من
صلى الله عليه وسلم
تكلم عن الوفاء.
نعم، هو تكلم عن الوفاء لكن ما هو بين في الوجوب.
لو كان موحدا
لا نفعه ذلك، وهذا لا أشكال فيه، لكن هل يجب علينا أن نوفي بنذره؟ أما الدليل فيها على ما قلت فهو حديث عمر رضي الله عنه، حيث نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. نعم.
مثل العمل على الحي ما يؤخذ من مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على
إثمان.
إيش؟ مبايعة الرسول.
إيه.
يدوه على إثمان.
ايش تقولون في هذا؟ مبايعة الرسول عن عثمان؟
لأنه مشيعة
لا، ولأنه أيضا أرسله في حاجته، في حاجة المسلمين. نعم، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ناب عنه لأنه هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيعة معناها التزام وعهد، وإن كانت لا شك أن البيعة هذه إنها من أفضل الأعمال، ولهذا قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وتحتاج إلى تأمل يعني.
لأنه في بداية الموت
في إيه؟
لهذا السبب
إيه؟
لأنه عثمان كان في بداية الموت، لأنه وصل خبر
أنه مات،
أنه قتل، فكان في تلك اللحظة يعتبر في بداية الموت.
هذه المجموعة أن الرسول من الموت.
نعم، أنه مات له الظاهر أنه بايع لأنه أرسله في حاجته فكان يبايع عنه. في التطوع تطوع هو واجب، أما في الفريضة فإنه واجب كما مر علينا أمس، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، واجب إما أن يصوم عنه وليه وإما أن يطعم إذا كان لا يوجد صوم، لأنه لو قلنا بوجوب صوم الولي ثم لم يصم لأثم بذلك، وهذا معارض لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
يعتبر هذا الحديث العام بالنسبة للاحتجاج به على ترك الصلاة يعني أنه لا
يفهم. لأن لو أقرب التوحيد يفهم منها أن المانع من نفعه من انتفاع بذلك هو الكفر، فكل كافر فإنه لا ينتفع بما عمل له، ولا يجوز أيضا أن يعمل له عمل صالح، ولا أن يستغفر له، ولا أن يدعى له بالرحمة. طيب فيه نعم إذا كان متأولا، يعني بعض الناس في مرض الموت إذا اشتد به المرض يترك الصلاة يقول لأني ما أستطيع أن أتي بها على وجه الأكمل، فإذا عافاني الله تعالى أتيت بها، ويكون جاهلا. هذا ما يكفر، لا يكفر لا. طيب نعم ما تقضى عنه الصلاة، ما ورد أنها تقضى ولا صدقة أيضا، لأن ما يمكن نشرع شيئا لم يشرعه الله ورسوله، ولكن إن دعا له دعاء أن الله يغفر له ويتجاوز عنه فهذا طيب. ها احنا الآن بنتكلم عليها بعد ما نخلص من الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. في هذا الحديث يقول إن أباه مات ولم يوصي، لأن الوصية مستحبة أن يوصي الإنسان، لكن لا بشيء كثير بل بشيء قليل، بشرط أن يكون الورثة غير محتاجين،